بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الآية الأخيرة من الآيات التي استدل بها والتي تعرض لها المصنف رضوان الله تعالى عليه، الآية 43 من سورة النحل، وهي المعروفة في الكلمات باسم آية السؤال، وهي قوله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تقريب الاستدلال بهذه الآية الكريمة تقريبا شبيه إلى حد كبير بتقريب الاستدلال بالآية السابقة التي هي آية الكتمان، بأن يقال إن الآية اشتملت على صيغة أمر فاسألوا، والأمر ظاهر في الوجوب، وأهل الذكر عنوان عام يصدق على رواة الأحاديث الذين لديهم ذكر عن المعصومين مثلا. والأمر بالسؤال في الآية الشريفة مطلق، لم يقيد بقيد، فيستفاد وجوب السؤال في حالات استفادة العلم من الجواب، كما في حالات عدم استفادة العلم من الجواب. يعني اسألوا أهل الذكر سواء أفادكم أو كان جوابهم مما يفيدكم علمان أم لم يكن. إذن نتمسك بإطلاق وجوب السؤال.
ما القيمة من سؤال لا يفيدني؟
يعني إن كنتم أنتم لا تعلمون اسألوا، سواء كان الجواب سيعطيكم العلم أم لم يكن.
ها؟ تسأل
شو بفيد؟ ألا؟ وتدل حينئذ الآيات على وجوب القبول مطلقا، سواء أفاد الجواب العلماء أم لم يفيد. ووجوب القبول في حالات عدم حصول العلم من الجواب مساوقان للحجية التعبدية، وهو المطلوب. إذن الآية عم تقول اسألوا أهل الذكر، رحنا سألناهم أم أجابوا بروايته مثلا، أجابوا بخبره، هذا الخبر قد يفيدنا علما فنعمل به بمقتضى حجية العلم، قد لا يفيدنا علما فهل نعمل به أو لا؟ نقول الآية دلت على وجوب السؤال أفاد أم لم يفد، وبالتالي فتدل على وجوب القبول أفاد أم لم يفد. لماذا؟ يقول: وإلا لزمت اللغوية. لو لم يكن القبول واجبا مطلقا لكان إطلاق وجوب السؤال لحالاته عدم العلم لكان لغوان، تنزيها لكلام المولى على اللغوية نقول بوجوب القبول حتى في حال عدم استفادة العلم. وهذا هو، هذه عبارة أخرى عن جعل الشارع الحجية للخبر. نعم، هلأ بتبقى مسألة أنه دلت على أنه الخبر الذي يجب القبول به والخبر بعد السؤال، بعد سؤال الراوي مثلا، أو بعد سؤال الفقيه، أو بعد سؤال أصحاب الإمام، لكن لا موضوعية للسؤال، تلغى الخصوصية. فحينئذ نعمم إلى كل خبر.
قبول الجواب يعني.
إيه قبول الجواب. أنت عم شو المعنى إنه يروح إلا روح اسأل أهل الذكر، ها؟ وأنت مثلا جوابهم إذا كان لا يفيدك العلم لن تعمل به. فما معنى لماذا أطلق وجوب السؤال إذا؟
لا قصدي وجوب القبول بأي معنى. بس
وجوب القبول إذا أجابك الآن أنا أنت من أهل الذكر، أنت من الرواة، وأنا سألتك وأنت أجبتني، جوابك جملة خبرية، جوابك خبر، ستقول لي قال الصادق وكذا وكذا.
إذا ما بفيد العلم،
إذا لم يفيد العلم
شو قبول وشو بأي
شيء؟ هو القبول بهذا الخبر اللي أنت تفضلت فيه. أنا خبري لم يخبرك، لم يحصل لي منه العلم، لكن الآية مع ذلك دلت على وجوب القبول. ما معنى وجوب القبول ما دام لا يفيد العلم؟ يعني أن الشارع ينزله منزلة العلم، أن الشارع يجعله حجة. في حالات استفادة العالم القبول من باب حجية العلم، من باب حجية القطع. بس نحن عم نركز على الحالة الثانية اللي هي حالة عدم استفادة العلم التي هي محل كلام. وهذا الاستدلال كما رأينا وهذا التقريب قريب جدا من التقريب الذي ذكرناه بالأمس. في آية الكتمان قلنا الآية دلت على حرمة الكتمان مطلقا، ولو لم فتدل على وجوب القبول مطلقا وإلا لزمات اللغوية. هنا نفس الكلام. المفروض إنه المستدل عم بيقول الرواة من مصادق أهل الذكر.
مش أهل البيت.
أهل البيت الروايات اللي دلت على إنه أهل الذكر هم أهل البيت عليهم السلام تحمل على الجري والتطبيق. يعني ليست ناظرة إلى بيان المصداق وليست ناظرة إلى تفسير المفهوم.
يعني كل من لديه ذكر.
كل من لديه ذكر بلا شك ولا ريب أهل البيت المصداق الأكمل.
شيخ فيهاش نفسر إنه هي جملة شرطية إن كنتم لا تعلمون. فإذا بدي يسأله ما يفيد العلم أصلاً ما بيش فيه السؤال.
هو هذا بمثابة ما هو إن لم يكن لديك علم أنت.
فاسأل.
ما هي وظيفتك؟
أن تسأل. عندي علم. كيف بدي فيه؟
أن تسأل حتى تحصل البينة، مش ضروري. يعني مثلا أنا بقول لك مثلا إذا ما بتعرف مثلا إما لنفترض أطلب العلم أو أطلب الحجة. فعلى كل حال أسا هذا التقريب الاستدلال يعني.
شكرا كان المربع البيت سعيدة بصر.
نعم سيئة. تقريب الاستدلال أن الأمر ليش تقوى دلالتها كيف؟
بتخف
دلالتها.
المفروض إذا خاصة بأهل البيت ما بتشمل الرواية. نحن عم نحكي عن رواية زرارة عن أهل البيت.
من ناحية
تانية بصير مطلب تاني أصلا ما له علاقة بحجية الخبر. تقريب الاستدلال أن الأمر بالسؤال يدل بإطلاقه على وجوب قبول الجواب ولو لم يفد العلم. إذن يعني الآية اشتملت على الأمر بالسؤال والأمر بالسؤال مطلقا وهو بإطلاقه يدل على وجوب القبول حتى لو لم يفد العلم. لماذا؟ لنكتة اللغوية، لأنه بدون ذلك يكون الأمر بالسؤال في حالة عدم إفادة الجواب للعلم يكون لغوان. وإذا وجب قبول الجواب ولو لم يفد العلم فهذا عبارة أخرى عن الحجية، ثبتت الحجية. المصنف رضوان الله تعالى عليه في مقام المناقشة يقول أولا يذكر عدة مناقشات، أربع مناقشات. المناقشة الأولى أن الجواب عن هذا التقريب قد اتضح من الآية السابقة، ما ذكرناه هناك يصلح بعينه، لا نسلم لزوما لغويا، يجوز أن يكون المولى إحطاط لأغراضه الواقعية. هو أنت بما أنك لست عالما يجب عليك السؤال مطلقا، لكن هل يجب عليك القبول مطلقا؟ يجوز أن يكون يجب عليك القبول فقط في حالات استفادة العلم، أما في حالات عدم استفادة العلم فلا نسلم اللغوي. قد يكون التعميم لحالة عدم استفادة العلم من باب الاحتياط لغرض المولى الواقعي، نظير ما قلناه بالأمس، بل هو عينه. هذا الجواب الأخير، المناقشة الأخيرة التي تقدمت في آية الكتمان، هو بنفسه يأتي. المناقشة الثانية
الواقع المولى الغير مكشوف.
يعني شوف شغلنا، يعني مثلا أنا هلا بدي إياك توصل إلى هذه النقطة، وهناك طريقان يؤديان إليه، وأنا أريدك أن تسلك طريقا واحدا معينا من هذين الطريقين، لكن لا توجد ضابطة من خلالي أستطيع أن أقول لك مثلا إذا كنت في هذه الحالة فاسلك هذا الطريق، وإذا لم تكن في هذه الحالة فاسلك الطريق الآخر. ما في ضابطة واضحة. شو بعمل أنا حتى تصل إلى الهدف؟ بيجي بقول مثلا يجب عليك أن تصل إلى هذا الهدف، وأطلق من ناحية الطريقين. أنت شو بتفهم؟ أنه لك أن تسلك هذا ولك أن تسلك هذا. هون الاحتياط لماذا؟ هون ماذا فعل المولى؟ لو قال اسلك هذه الطريق ولا توجد ضابطة، فالمكلف ربما لن يسلكها، وبالتالي لن يصل إلى الغرض. فحتى أحرز أنك ستصل إلى الغرض أفرض عليك أن تصل من طرق المتعددة. فهون من هذا القبيل. فنحن عم نقول أنت عم تدعي، عم تجيب قرينة عقلية أنه يمكن أن يكون لغوا، بل هو لغوا. عم نقول نحن نستطيع، يكفي لدفع محذور اللغوية أن نتصور فائدة معتدا بها، يجوز. عم نقول مش داعي، ما في داعي نستكشف نحن الواقع، نحن عم نقول لعله، يعني عم نحتمل، يكفي هذا الاحتمال. ما دام هذا الاحتمال لا دافع له، إذن فلا نحسم، فلا نتيقن بلزوم اللغوية، فلا يتم الاستدلال. هذا الأصل. إن نحن يكفينا في مقام دفع اللغوية من يدعي اللغوية عليه أن يتيقن بلزوم اللغوية، يكفينا حتى ندفع محذور اللغوية أن نبرز احتمالا لا دافع له. عم نقول ألا يجوز أن يكون المولى أطلق الحكم مثلا إما لنفترض من باب التقي أو من باب الاحتياط لغرضه؟ ما دام يجوز ذلك فإنه حينئذ لا تلزم اللغوية، أو لا دليل على، لا نتيقن بلزوم اللغوية، فالاحتمال قاضح في الاستدلال. إذن هذه هي المناقشة الأولى. المناقشة الثانية أننا لا نسلم دلالة الآية على وجوب السؤال. الاستدلال من وين بلش؟ هذه آية من كتاب الله وفيها صيغة أمر اسألوا، وصيغة الأمر ظاهرة في الوجوب. لا نسلم أن الآية دالة على وجوب السؤال، فإن استفادة وجوب السؤال من الآية تتوقف على استظهار المولويات، يعني على أن المولى في هذه الآية هو في مقام إعمال مولويته، هو في مقام إصدار حكم تكليفي، والأصل وإن كان هو الحمل على المولوية. يعني صحيح نحن في الحالات العادية الأصل ماذا؟ أنه إذا شككنا دار الأمر بين المولوية وغيرها، نقول الظاهر أن المولى في مقام إعمال مولويته، إلا أنه توجد في الآية الشريفة قرينة خاصة تصرف عن المولوية، فإن المخاطبين بقوله فاسألوا هم إما المشركون وإما أهل الكتاب. الظاهر أنه المشركون والله العالم، مش أهل الكتاب، لأنه وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، ظاهرة بأنه لم يصدقوا بالنبوات السابقة والله العالم، أو مشركون، ويمكن حمله على أهل الكتاب، يعني مثلا النصرانية الذين كانوا يؤلهون مثلا. الآية تأتي ترد عليهم ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا. على كل حال، إذن المخاطبون بهذا الأمر إنما هم المعاندون من المشركين أو من أهل الكتاب، وهؤلاء الظاهر أن الآية بصدد إرشادهم، إلى الطريقة التي تزيل عنادهم وتزيل شكهم، يعني شوف الآية واردة في مقام المحاجة مع المشركين، في إثبات نبوة الأنبياء السابقين، وفي إثبات مبدأ النبوة مطلقا. كأن الآية لسان الآية هكذا، إذا ما كنتم مصدقين شوفوا رجعوا لأهل الخبرة اللي عندكم، شوفوا فلان وشوفوا فلان مثلا. فالآية حينئذ ظاهرة في الإرشاد لا في المولوية، فلا يستفاد منها وجوب السؤال بمعنى الحكم التكليفي، فلا يمكن أن يستفاد الحجية التعبدية حينها.
هذا المعنى كمان أهل الذكر بيختصوا بالأنبياء
بس. آه صح، بس ما بيختصوا بالأنبياء أو بيختصوا مثلا بأهل العلم من أهل الكتاب لنفترض. أن الرهبان اللي عندهم كان علم الكتاب. ها؟ وهذا ربما لعله يعني يتناسب مع شأن النزول. إذن هذه هي المناقشة الثانية. إذن الاستدلال يتوقف على استظهار الوجوب المولوي التكليفي للسؤال، أو إلا أن الوجوب المولوي لا يمكن أو تشكل استفادته في المقام لمكان وجود القرينة، فإن الآية واردة في مقام الاحتجاج على المشركين وأهل الكتاب، أو على المشركين أو على أهل الكتاب، وهي فتكون ظاهرتان في أنها تحيلهم إلى الوسائل التي من شأنها أن تهديهم إلى الحق، وليست ناظرة إلى أنه يجب عليكم التعبدان. يعني هذا ليس مقام التعبد، أنت قبل أن تتعبدهم بالسؤال عليك أن تحرز قبولهم بالتوحيد وقبولهم بالنبوة وقبول. ونحن بصدد إثبات النبوة، فالآية منصرف. نحن شوف ما عم نقول لا يمكن تكليفهم، لأنه مثلا نحن عندنا الرأي الصحيح أن مثلا، أو أنه مش ضروري الرأي الصحيح، اختلفوا في أنه في علم الكلام أن الكافر هل هو مخاطب بالفروع أو ليس مخاطبا بالفروع، يعني هو هل هو مكلف بالصلاة أو لا، هو مكلف بالتوحيد ثم بعد ذلك يكلف، لا يقولون مكلف بالأصول ومكلف بالفروع أيضا. نحن ما عم نقول هون لا يمكن تكليفهم، عم نقول الآية واردة في سياق المحاجة معهم، في سياق إثبات أصل النبوة، كيف يصدر تعبد عن مقام النبوة وبعد لم تثبت؟ هذا خلاف الظاهر جدا.
مش هالآية بيستدلوا فيها الفقهاء على وجوب تعلم المسائل التلائية؟
ممكن، بس يعني بالأمر إرشادي حتى هناك، يعني بصراحة إنه هذا أمر إرشادي، وجوب التعلم وجوب فطري عقلي وليس وجوبا شرعيا، مش ليس أمرا مولويا، فيكون وجوبا إرشاديا الحين. فإذن الآية أقصى ما فيها النصيحة والإرشاد، كيف يستفاد بعد ذلك منها الحجية التعبدية؟ المولى هنا ليس في مقام التعبد أصلا كما هو واضح. إذن هذه المناقشة الثانية. المناقشة الثالثة، سلمنا دلالة الآية على وجوب السؤال تعبدا، إلا أننا لا نسلم كون وجوب السؤال مطلقا، يعني لا نسلم الإطلاق في وجوب السؤال. الاستدلال كيف بلشنا إذا تتذكروا؟ هناك صيغة أمر دالة على الوجوب، وجوب السؤال، ووجوب السؤال مطلقا يشمل حالتي إفادة العلم وعدم إفادة العلم، فيجب القبول مطلقا. نحن وين وقفنا؟ قبلنا بأن الآية تدل على الوجوب، لكننا لا نقبل الإطلاق، لا ينعقد للآية ظهور في الإطلاق. وذلك لأن هذا الأمر بالسؤال ورد في الآية الشريفة مفرعا على جملة سابقة، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. هم كلام واضح عن الموحى إليهم، هم الأنبياء. إذا عممنا الوحي إلى الأوصياء يشملهم،
نوحي من
ها؟ إلا رجالا نوحي إليهم، ثم تقول الآية فاسألوا أهل الذكر، يعني فإن لم تكونوا على يقين من أننا أرسلنا الأنبياء فاسألوا أهل الذكر في ذلك. فالأمر بالسؤال ناظر إلى خصوص المورد المفرع عليه. يعني مثل أنا بقول لك مثلا إجا فلان، إذا مش مصدق اسأل، هذه إذا مش مصدق اسأل، إذا مش مصدق بأنه إجا فلان اسأل أنه إجا فلان ولا لا، مش أنه اسأل عن كل شيء. لا يستفاد منها وجوب السؤال مطلقا، يستفاد منها فاسألوا عن هذا الأمر الذي نخبركم عنه، وهو أننا أرسلنا قبلكم أنبياء رجالا نوحي إليه. إذن بمقتضى أن الأمر بالسؤال في الآية مفرع على إرسال الرسل وبعثة الأنبياء، فالأمر بالسؤال حينئذ لا يكون ظاهرا إلا في الأمر بالسؤال عن هذا الأمر، عن إرسال الرسل وبعثة الأنبياء،
حتى يحصل لكم العلم كمان.
وحينئذ فلا تتم دلالة الآية على المدعى كما هو واضح، لا ينعقد إطلاقا. أنتوا قلتوا أنه يجب السؤال في كل شيء، من أين؟ سواء استفيد العلم أم لم يستفد العلم، نحن نقول هذا مورد خاص، وهو اسألوا عن هذه القضية، عن هذه المسألة. هلا بنشوف بعد ما نطبق العباره، انه عباره المصنف شوي يعني بهذا المبحث، هو المصنف ضاغط العبارات يعني. طيب بس هذا المعنى الذي ذكرته الان لعله هو المعنى الاظهر لكلامه والله ما. المناقشه الرابعه والاخيره، او الرابعه صدنا الرابع مش الاخيره، لا ذكر خمسه اذا
بالسرعه. وجوب وجوب أصل مش وجوب، يعني وجوب بالأصول مش
بالفروع. هلا سعملوا نحن سلمنا تنزلنا، ها تنزلنا، وأنا دلت على وجوب تعبدا، ما في وجوب تعبدا في باب الأصول. بس عشان هيك نحن عم نغض النظر عن هذه الجانب هلا، إنه هذه القضية المفرع عليها ما هي، الآن غضضنا النظر عنها. غاية ما قلنا أنه ما دام هناك تفريع فصحيح أنه لم يذكر أو لم يصرح بمفعول به لفاسألوا، لم يصرح بمتعلق، لكننا نفهم بقرينة التفريع أن المفعول به والمتعلق هو القضية المتقدسة التي فرع الأمر بالسؤال عليه. هل هذا حيجي لأنه جواب مستقل؟ هذا عشان هيك عم بقول إن شاء الله. التركيز هنا فقط على أن فاسألوا صحيح ظاهر أنه لا يوجد مفعول بها بعدها، لكن لا نستطيع أن نستفيد التعميم. لماذا؟ لوجود تفريع، هذا التفريع يجعل متعلق السؤال خاصة بالمورد المفرع. المناقشة الرابعة أنه لا مجال، إذن سلمنا، يعني خلينا نعبر بتعبيرات فنية، سلمنا إن كان الحمل على الإطلاق، لكن الآية الشريفة مع ذلك لا تثبت حجية أخبار الآحاد. ذلك لا تثبت حجية خبر الواحد، ذلك لأن مورد الآية الشريفة هو الكلام في مسألة من أصول الدين، وهي مسألة النبوة، وقد نقح في محله أنه في باب أصول الدين لا مجال للتعبد ولا مجال للحجيات التعبدية ولا مجال للظن، لا مش ضروري وجوب الاجتهاد، ولا مجال للظن حتى ما كان منه معتبرا بنظر الشارع، بل المطلوب في باب أصول الدين وحصول اليقين. وخبر الواحد لا يفيد يقينا. حصول اليقين أهم من أن يكون يقينا بالمعنى الأخص، يعني لا عن تقليدا، أو يقينا بالمعنى الأعم، لأنه مسألة خلافية. مسألة خلافية. المشهور أنهم يقولون بعدم جواز التقليد في أصول الدين، بعضهم يقول بعدم وجوب ذلك. ما بعرف هذا، لأنه من يقول بعدم جواز التقليد في أصول، لأنه فيما في إشكالية كبيرة هم بهذا البحث، إنه من يقول بعدم جواز التقليد في أصول الدين، في بعضهم بيقول هيك إنه يوجد تهافت لدى العلماء، من جهة يقولون المطلوب هو الاجتهاد، ومن جهة يقولون إذا لم يؤدي نظرك إلى الأمور المتسالم عليها في الدين فأنت أو في المذهب فأنت بذلك تكون خارجا إما عن الدين أو عن المذهب. أنت عم تطلب منه الاجتهاد. طيب هذا ذهب واجتهد وجد جده أو وجد جده، طلع معه أنه مثلا ما في وحدانية، ما في نبوة، ما في صلاة، ما في
كذا، خارج عن الدين،
شو بتقول له أنت؟ بتقول له أنت مش مسلم، وبالتالي يترتب عليك أحكام المرتد، يمكن يجب قتله ويجب كذا ولا يورث ويطلق من زوجته. أفرض ما في تقصير، أفرض ما في تقصير، سعى لها سعيها، فكيف انت عم تقول يجب
الاجتهاد؟
عم بيقولوا انه في تهافت، انه من جهه انتم مسكرين باب التقليد وفاتحين باب الاجتهاد، من جهه بتقول له يجب عليك ان تجتهد. شو يعني تجتهد؟ شو يعني تجتهد هلا؟ يعني ان تتبع ما يؤدي اليك نظرك الصحيح بحسب الوسح، اكثر من هيك
بس يروح يجتهد.
طيب اذا فان وصل الى نتيجه مخالفه شو نقول له؟
خرج عن
التقليد ايها الكافر، ايها كذا كذا الى اخره.
هذا اشكال ورد ولا مغالطه؟
هكذا يقال، هذا اشكاليه بدها بحث. لذلك مثلا بعضهم بيتهرب منا بالقول بعدم وجوب الاجتهاد وجواز التقليد، بس جواز التقليد هل يكفي؟ ما بعرف، تعملوا فيه. بعضهم هيك بيقول، مثلا بيقول هلا علم الكلام، ليش علم الكلام ما تطور مثل علم الفقه، مثل علم الاصول، مثل كذا؟ انه هذا حكي اصلا، ان انتم بتقولوا يجب الاجتهاد، ولا شوف هلا كتب الكلام عندنا مثلا. انا بس عم بذكر اشكاليات للبحث. ليش؟ لانه راجع هلا انت، لم يكتب في علم الكلام شيء جديد حقيقه منذ عصر الخواجة الطوسي والعلامة الحلي، ما في شيء زياده يعني من 500 سنه 600 سنه. نعم في تجديد بالعبارات ربما، في كذا. لماذا؟ يقول السبب هو عدم فتح باب الاجتهاد، لأنه يعني أنت بالفقه بعلم الكلام صح بتقول يجب الاجتهاد في أصول الدين، بس أنت عمليا مش فاتح باب الاجتهاد. بالفقه كيف فتح باب الاجتهاد؟ بيجي أنا وياك بنتناقر ليل ونهار على مسألة، آخر شيء أنا بقول يجوز وأنت بتقول لي لا يجوز، ومع ذلك أنت تقول مثلا بأنه يجوز لمقلدي أن يعمل بفتواي، وأنا أقول بأنه يجوز لمقلدك، بس بعلم الكلام لا، ما فيك تقول هذا. فهناك بعضهم بيقول هيك، لن يتطور علم الكلام إلا إن فتحنا باب الاجتهاد في علم. هل يمكن فتح باب الاجتهاد في علم الكلام؟ فيك تفتح علم الاجتهاد في علم الكلام؟ مقبول يعني هذا الأمر؟
فرصة إذا واحد طلع مثلا إنه الرجعة مش موجودة بيطلع بيطلع مثلا
فقهيا، فقهيا إذا مرجع أخطأ مسائل فقهية شرعية بكل أخطاء لا يحاسب فيها؟
إذا مقصر إذا يحاسب على التقصير، على مجرد الجهل لا، قطعا لا. وهذا بيجي عن الحديث المعروف، إن أصاب فله حسنة، أو إن له حسنتان، وإن أخطأ فله حسنة. ما فيه هلا فيه له نظائر، يعني ألسنة مشابهة، يمكن يكون نفس اللفظ كمان من طرقنا، هو على الموازين يعني على المباني. إنه المطلوب في باب الفقه هو الحجة، البحث عن الحجة، فإن بحث عن الحجة بمقدار وسعه كفى ذلك، أصاب في ذلك أم أخطأ. على كل حال، فاذا هذا يعني مطلب،
حتى لو فتح باب الاجتهاد قديش حتطور
ولا لا؟ بس
انا اطلع في الله جديد،
هذا بحث كثير حلو بس كثير صعب يعني.
بس الله يفرضه فتح باب الاجتهاد بعلم الكلام، عم نشتغل بالفلسفه
كمان، الله
يجزاك او يعني مثل اشتغلها في فرضنا على مطلب او كذا ما قبل اذا ما وصلنا لاراء كلاميه شو بدنا بعد الكلام؟ يعني انا قصدي انه مش هيك عم يجتهد
بالنتيجه فيها مباحث بالفلسفه مش مباحث كلاميه. يعني مش كل النتائج الكلامية يمكن اقتناصها من الفلسفة. بالتالي عم نحكي عن هذه مثلا. يعني مثلا لنفترض
مثل الامور اللي بتعتمد على النص، يعني
خصوصيات النبوه مثلا، ان النبي هو محمد صلى الله عليه وسلم، كيف بالفلسفه ستثبت؟ تثبت العقل التام، تثبت الانسان الكامل، بس انه متعين في مصداق النبي صلى الله عليه واله، بحاجه الى الوحي، حاجه الى النقل. العقل لوحده لا يهتدي لذلك. وإن كان هن بيعبروا عن الإنسان الكامل بالحقيقة المحمدية، بس هذا من باب تطبيق نصوص الشرع على أو المواءمة والملائمة بين نصوص الشرع وما أدى إليه العقل الصحيح. بس مش يعني مش إنه
تفصيل
معين المصداق،
يعني تفصيل المعاد.
يعني ما بقوله إنه بيجوا عملوا مثل خلطوا الفلسفة مع علم الكلام، إنه عملوا مثل مزيج منه
اثنيناتهم. هذه مدرسة الحكمة المتعارف. نعم، إنه على مدرسة.
هل تعتبر اجتهاد جديد يعني في هذا الباب؟
اجتهاد جديد فلسفي، بس كمان بضل الإشكالية مطروحة، أنه من يخالف ومن أوصله دليله بحسب وسعه ولم يكن مقصرا، ها؟ مثلا هل يقبل منه؟
بس هو يمكن ما أدرك وجب
الإشكالية، أفرض ما وصل إلى النبوة، هل يقبل منه يعني؟ يكون معذورا؟
مع أنه مسلم هلا عند الكل على ما نقوله من الكلام، هو اجتهاد خطأ ما يعاشد مصادر
يثبت بده يشتهد. طيب. شغله ثانيه على كل حال، اذا هذه كانت اثاره بقلب الاستطراد.
سيبت الاشكاليه،
ها؟ طيب، المناقشه الخامسه والاخيره، اننا لم نحرز شمول عنوان اهل الذكر في الآية الشريفة لرواة الحديث. ولا سيما أن الآية ظاهرة في أن المراد من أهل الذكر هم أهل النبوات السابقة، يعني الخطاب مع المشركين، مش مصدقين أنه الله تبارك وتعالى يبعث رجالاً يوحي إليهم. روحوا اسألوا علماء النصرانية، اسألوا علماء اليهودية، اسألوا علماء أهل الكتاب، اسألوا أهل النبوات السابقة ممن وصلهم ذكر صحيح لذلك، اسألوهم عن هذه المسألة فسيخبرونكم الخبر اليقين.
أنتم مولانا، أنتم بالمناقشة اللي قبل هذه سلمنا كون السؤال مطلقا،
أنه اسألوا عن أي شيء.
جئت وقلت انتم احنا بحثنا في باب النبوات ولا وفي بحث الدين لا يكفي
صح، بصير في تهافت صح، مش هيك لازم نبلش. يعني انا عم حاول انه نعرف بالضبط وين ظاهر انه ناظره الى نفس القضيه المفرع على تتم للاشكاليه السابقه. طيب هلا بيبقى خلينا بس نقرا العباره. ومنها ايه السؤال من اهل الذكر، أنا هذه تعدية السؤال بمن؟ أنا ما بعرف، ما أشعر به أنه من الأخطاء الشائعة الناشئة من اللغة الفارسية وتأثر اللغة اللهجة العراقية باللغة الفارسية. الفارسي بيقوله مثلا
الغير
سأل، يعني مضمون لأن اللفظ الفارسي بورسيدم أز، يعني سألت منه، هيك بس ترجمتها الحرفية سألت وأز يعني من
مرسي
أز. العراقية متأثرين كتير بالفارسي. سألت منه، كلمة تعدية السؤال بمن؟
لا، وانا ليش بقول العراقي متأثر بالفارسي؟
بلا، لأنه متأثر بالفارسي.
ليش؟ شو السبب؟
قديم يعني قديم. حوس النجف.
حوس
النجف كلها إيرانية مولانا. سيد خوئي فارسي، سيد السيستاني فارسي، هذا هلا يعني. قديما اكثر بكثير من الاخوند للميرزا النهيني المحقق العراقي، لا مثلا المحقق الاصفهاني، كلها حوزة النجف.
المناطق الحدودية الاكثر كان المناطق الحدودية بين العراقية والايرانية،
جيد بيحكوا نفس
اختلطوا اللغات.
بس غير هاي حوزة النجف قديما هاي، فلما صاروا يحكوا هو بيدرسوا بالعربي، كان التدريس بالعربي كان يخلي بعض المصطلحات، يعني انا عم بحكي على المضمون هاي، لانه احنا بالفصحى ما بنقول سالته منه، سألته منهم نام، ها؟
أثر بأستاذ سيد خوئي.
فالسؤال من أهل الذكر، سؤال أهل الذكر نحن نقول. ثم هذه الإضافة إضافة على معنى اللام، ليست على معنى من. لما بتقول سؤال فلان، يعني سؤال موجه لفلان، الإضافة إضافة لامية وليست إضافة بيانية حتى تكون بمعنى من. بالتالي والله العالم هذا تعبير شائع لكنه من الأخطاء.
اللغة العربية صحيح الغير هو
الغير يجوز إذا قصد المغاير الخاص المعين، أما إذا قصد مطلق المغاير متواغل في الإبهام بجوز، بس ببعض الحالات بجوز إذا قصد غير معين فيجوز حينئذ تعريف على الصحيح يعني من خلافية كمان. فبس أنا عم أعلق يعني على السؤال من أهل الذكر، هي آية السؤال لأهل الذكر على كل حال. وهي يعني أنت إذا بتقعد بتراقب مثلاً هلا اللسان الشامي بشكل عام، هلا خلينا بنشغل اللبناني يعني أو العاملي مثلاً، لسان الشامي بشكل عام أنقى من اللسان العراقي الآن، مش عم بحكيها من باب تعصب
طبعاً
يعني. حتى هن بيعترفوا إنه بالأدب، شوف بالأدب
طبيعي
وإن كان عندهم ما عم شو اسمه إيه، بس عم بحكي بالمجموع نحنا المجموع اللسان الشامي أنقى من اللسان ايه طبعا. طيب اذا وتقريب الاستدلال، وهذا كثير مثلا كتار بيقوم هيك يعني، حتى الايراني اول ما بيفكر دغري بده يترجم سالته هيك سالته منه دغري ما بيقول سالته، فانا ما احتمل قويا الى حد الظن وهذا ماخوذ من اللغه الفارسيه الله اعلم. إذا أن الأمر بالسؤال يدل بإطلاقه على وجوب قبول الجواب ولو لم يفد العلم، هذه أريناها، وقد اتضح الجواب مما سبق هي المناقشة الأولى أنه لا نسلم محظورا لهوي. إضافة المناقشة الثانية، إضافة إلى أن الأمر بالسؤال في الآية ليس ظاهرا في الأمر المولوي، لكي يستفاد منه ذلك ما قال أنه لا يمكن الحمل على المولوي، قال الآية في المقام، لأنه هو ما بده يفوت بمسألة أنه هل يكلفون بالفروع أو لا يكلفون تكليفا مولويا بالفروع، لأنه وارد في سياق الحديث مع المعاندين والمتشككين في النبوات من الكفار. لعل الأولى المشككين والله أعلم. ومن الواضح أن هذا السياق لا يناسب جعل الحجية التعبدية، وإنما عم يحكي بالمناسبة وعدم المناسبة، ما عم بيقول يمتنع تكليف الكفار مثلا، عم بيقول لا يناسب. أنا عم أكد حتى نحترز عن تفسيرات الخطأ لكلامه يعني. وإنما يناسب الإرشاد، إذن لا نحمل على المولوية بل على الإرشادية إلى الطرق التي توجب زوال الشك ودفع الشبهة بالحجة القاطعة، لأن الطرف ليس ممن يعني الطرف المخاطب يعني كمان هي كلمة فارسية، لأن الطرف ليس ممن يتعبد بقرارات الشريعة.
الطرف فارسية؟
بهذا المورد إيه نعم إنه المخاطب يعني، بس إنه بالعربي بالصحية إنه عادة يعبر بالمخاطب يعني. ونلاحظ أيضا أن الأمر بالسؤال مفرع على قوله، إذا المناقشة الثالثة أن الأمر بالسؤال مفرع على قوله وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، والتفريع يمنع عن انعقاد إطلاق، أصلا لا نسلم الإطلاق، ما في ظهور للكلام في الإطلاق، عن انعقاد إطلاق وين؟ في متعلق السؤال، مش في نفس الأمر، مش في نفس وجوب السؤال، انعقاد إطلاق في متعلق السؤال. طيب متعلق السؤال شو هو يعني؟ هو المسؤول عنه، ليس المسؤول، مش الشخص المسؤول، المسؤول عنه، الشيء المسؤول عنه، لأنه المفرع عليه هو خصوص قضية النبوة، فالسؤال سؤال عن قضية النبوة، فكيف عممتم لمطلق الخبر؟ لكي يثبت الأمر بالسؤال في غير مورد المفرع عليه وأمثاله. هذا إذن هذه المناقشة الثالثة الرابعة.
إذا بالأمور الحساسة عم نسأل كيف الأمور بعض الأمور
الأمور الحساسة يجب السؤال، الأمور الغير الحساسة كيف الأولوية؟ كيف يجب السؤال؟ انت احرز لي انه بالامور غير الحساسه،
الامور الحساسه او جبنا السؤال او جبنا التصديق بالسؤال.
طيب بالامور غير الحساسه ننجبت القبول
نسال وفين
باب اولى كيف؟ انا بقول لك بمساله خطيره اسال كيف تستفيد الاولويه؟
انا بفضل جانب بدي اخذ بقوله
شيخنا، انت عم تنقلها للقبول، معني وجوب القبول استفيده من وجوب السؤال، كيف بستفيد وجوب السؤال في الامور غير الحساسه؟ نعم لو وجب السؤال من باب اولى يجب القبول، بس هل يجب السؤال؟ من أين نجيبها؟ إذا هذا
في أنجري إنه إذا قبلنا
إذا قبلنا بس إذا قبلنا بس نحن بدنا نستفدنا وجوب القبول.
فإذا سألت أنا في مكان معين فيني هيك عم بقول
إذا سألت بس من قال إنه يجب السؤال؟ نحن بدنا نستفيد وجوب القبول شرعا، وجوب القبول لا يستفاد من جواز السؤال. ثم الآية لم تدل على جواز السؤال، يعني كلها مقدمات نص. هذا إذا هذه مناقشة أخرى على أن مورد الآيات. هون في كلام بيناتهم إنه شو يعني على بمثل هالموارد؟ لما بيجي بيقولوا على أن كذا وكذا، ما تأملوا في المطلب. على أن مورد الآية لا حجية فيه لأخبار الآحاد، لأنه يرتبط بأصول الدين ولا يعمل بخبر الواحد في باب أصول الدين إجماعا. يعني حتى عند من يقول بعدم حجية خبر الواحد مطلقا كما نسب إلى السيد المرتضى مثلا، حتى عند هؤلاء هم من باب أولى، بس حتى عند من يقول عفوا بحجية خبر الواحد فإنه في باب أصول الدين لا يمكن العمل. وإذا قطعنا النظر، هذه مناقشة أخرى عن كل ذلك، فالاستدلال يتوقف على حمل أهل الذكر على العلماء والرواة لا أهل النبوات السابقة، بحمل الذكر على العلم. أهل الذكر يعني أهل العلم، مع أنه يجوز قويا أن يكون المراد من الذكر الرسالة الإلهية، ولا سيما بقرينة رجال نوحي إليه. الآن تم الكلام في الاستدلال على حجية خبر الواحد بالآيات. ولم يثبت لدى المصنف دليلية شيء من الآيات على حجية.
أنا ما متفق على الحكي والله.
أي حكي؟
لا حكي المصنف
بيختلف.
هل أصل هل متأخرين تحط كلهم كان عندهم؟
بأي أصل بالمناقشة الاستدلال؟ أغلبهم ما بيتمم الاستدلال بالآيات. نعم في بعضهم بيتمم بعض الآيات دون بعض، بعضهم بيشوف آية النفر أوضح دلالة من آية النبأ، بعضهم بالعكس، بعضهم بيتمم آية السؤال، بعضهم بيتمسك بآيات أخرى. هلا الدليل العمدة عندهم السيرة العمدة. طيب بقية البحث إن شاء الله تأتي، والحمد لله صلى الله على محمد.
سألته منه
بس عفوا بكرة يا أخوان هذا هذا المطلب بس حقرأ قراءة.
إذا بدك نقرأ
مش استدلال بالسنة لحد أدلة نفي الحجية، راح أقرأ وعلق عليها بس يعني مش حأشرح أشرح.
شيخ أنت
قصة آية السؤال من أهل الذكر، كان السؤال بمعنى الاستجواب والعطش.
هلا من باب التضمين نعم، بس إني ما بيستعملوها، هاي بيستعملوها المسألة منه يعني خلاص، هذه مفروغ عنه. يعني ما في سأل، شوف الروايات ما في سألته منه، سألته سألته الصادقة ما في سألته من الصادق. ما تعبير مش مألوف أصلا الدرجة. بس نحن هون نتيجة إنه من بتلاقي بالكفاية بتلاقي عند سيد الشهيد بتلاقيه كتير بتلاقيها. أنا
مسويها.
فاليوم شو بكون تعمل ما بعرف
مش اليوم
اليوم الأربعاء
اليوم الأربعاء بكرة
بكرة
نحن من الجوع نحن
من العصريات العصير طالع على غدا
لا 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 أكيد لا أكيد مش عشاء يعني
لا عم نمزح
غدا شيء إيش
ها أنا مش حشد عنك
لا تفكر بالله ساعة
ما بعرف
بالله عصر
عصير على كبيت شاي محترم
بالله
مش هي وين شاي هيك
انا
ايش
انت اكيد ما عندك فنجان
لا لا بالله
بالله
مش طيب يعني بكون بحث ولا كيف
روح اليوم
هلا نيتنا
اليوم انا
طيب انا عشان افكر بمقدس شخص
لا اليوم
نيتنا نحن بحث شو بسمع اول
بس
بس
اي ساعه
بالله بالله ما ضاق ما ضاق
الله يترك لك سيخان مش
لا والله جاي